إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
كل إنسان يرى من نفسه ومن الآخرين أن الله عز وجل
أعطاهم إمكانيات مختلفة ورزقهم بأقدار أو بكميات متفاوتة من المال، من الجمال، من الشجاعة، من قوة الفكر والذكاء، وكل شيء يؤتاه العبد سيسأل عنه يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. وبين لنا عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن أبواب الخير كثيرة. ولعلنا جميعا نعرف الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، أظن أنه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لكنني لست متيقنا من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من أي من هذه الأبواب من بأس. المهم الإنسان يدعى من أي باب ويدخل الجنة وخلاص، من أي باب كان. فهل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. هذه منقبة للصديق رضي الله تعالى عنه. فتصور يوم القيامة أن باب الصلاة ينادي أقواما، وباب الزكاة ينادي أقواما، وباب الصيام ينادي أقواما، وهناك من ينادى من جميع هذه الأبواب أو من أكثر من باب. هذا يدلك على أن الأبواب إلى الجنة، أبواب الخير التي توصل إلى الجنة، أبواب كثيرة. من أهم هذه الأبواب على الإطلاق باب التآلف بين المسلمين والتوادد والتراحم بينهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. فالإسلام هو دين الجماعة، الإسلام دين الجماعة. وفي الحديث الذي أكرره دائما، فهذا حديث عظيم جدا، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يهاجم القطيع، لكنه يترقب وينتظر حتى إذا شردت شاة عن القطيع انقض عليها أكلها مباشرة. فكذلك يقتنص الشيطان من عباد الله المؤمنين. ف فيحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ان يلتزموا بالجماعة. ما معنى ذلك؟ معناه ان يأتلفوا مع جميع المسلمين، وليس المراد هذه الجماعات التي تؤلف هنا وهناك. فهذه الجماعات في حقيقتها فرقة بين المسلمين، والذي لا ينتمي الى اي من هذه الجماعات يرى من نفسه ان ولاءه لجميع المسلمين. فاذا كانت التآلف بين المسلمين والتواجد والتراحم بينهم جالبا لمحبة الله عز وجل لهم وجالبا لنصرة دينهم، وانظر الى ما ورد في الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف احوال المؤمنين، فقال مثل المؤمنين، وفي رواية ترى المؤمنين، ترى المؤمنين يعني هذه حالة المؤمنين الذي اذا وجد مؤمنون ظهرت هذه الحالة التي اذا وجد وجد المؤمنون تكون موجودة، واذا غاب الايمان او نقص او حدث فيه خلل تغيب هذه الحالة او تنقص شيئا فشيئا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وفي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وضد الاجتماع الفرقة، وقد قال الله عز وجل في كتابه في سورة الانفال في الايات التي ذكر الامام النووي رحمه الله انها جمعت اداب القتال والجهاد، قال في هذه الايات عز وجل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فالتنازع يترتب عليه ضعف يؤدي الى ذهاب ريح المسلمين من الارض. وها انت ترى الان العراق على وشك ان يضرب ضربة شديدة من اعدى اعداء الله عز وجل، وكل مسلم او كل مجتمع اسلامي منشغل بحاله. كان الناس بالامس يشاهدون مباراة الدور قبل النهائي في كأس مصر، واخوانهم على وشك ان يضربوا لاننا فقدنا هذه الحاسة، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وكذلك ثبت في مسند الامام احمد، وهذا الحديث حسنه الشيخ الالباني حفظه الله، من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء. اذا الداء مكون من عنصرين، من مرضين، دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا اقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. والبغضاء ضد التوادد، مش كده؟ والتنازع ضد التآلف والاجتماع وما الى ذلك. وحتى نصل الى هذه الحالة التي يرضاها لنا ربنا عز وجل واوصانا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فان المسألة لك ان تتصور انك في مركز وحولك دائرة ثم دائرة اوسع ثم اوسع واوسع حتى نصل الى الغاية المنشودة. هذا الامر يبدو واضحا جليا في قول الله عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو اصل كل شيء، وبالوالدين احسانا. بعد حق الرب عز وجل حق الحقوق هو حق الوالدين، وبذي القربى الارحام واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، لا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى اذا اول هذه الامور عبادة الله عز وجل واداء حقوقه تبارك وتعالى، افراده بالطاعة، اداء الصلوات، الصيام وما الى ذلك. ثم بعد ذلك اذا انتقلنا الى ما يتعلق بالعباد نجد ان احق حقوق العباد هو حق من؟ الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. بعد الوالدين، وقد تحدثنا سابقا عن الوالدين، يبقى شايف الدائرة بتتسع ازاي؟ وبالوالدين احسانا، بعد الوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى، الجار ذي القربى والجار الجنب الجيران والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. تحدثنا في المرة السابقة الاخيرة عن بر الوالدين، ويأتي بعد بر الوالدين في الترتيب صلة الرحم. وانت ان فرطت في حق الوالدين، حتى في المثل الشائع المعروف اللي ملوش خير في ابوه وامه، ملوش خير في حد، بقى انت ابوك وامك اللي سهروا عليك وبذل الغالي والرخيص لاجلك، اذا تأخرت في المدرسة وانت في سن صغيرة ذاب قلبه عليك، يقتطع من قوته ليعطيك، وبعد ان تكبر تعقه وتقطعه وتسيء اليه، لا، ليس هذا عدلا، ولا بد ان يعاقب من فعل ذلك. وفي سنن ابي داود من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب اجدر ان تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ينتظره عند الله عز وجل من البغي والعقوق، وفي رواية من البغي وقطيعة الرحم، من البغي والعقوق او البغي وقطيعة الرحم. ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، فلا بد ان يجازى العبد على ذلك. ثم اذا انتقلنا الى الدائرة الاوسع وبذي القربى، لو ان الانسان ادى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج بيت الله عز وجل وبر والديه ولكنه قطع رحمه، فهل هذا الانسان داخل الى الجنة ام انه قد ورد في حقه الوعيد؟ ورد في حقه الوعيد. يكفيك من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. زاد البخاري في الادب المفرد: قاطع رحم. طبعا الحديث واضح، لكن الزيادة على كل حال وردت عند البخاري في الادب المفرد، يبقى لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا في السنة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت: رضيت رب. قال: فلك ذلك. خلاص، فلك ذلك. يبقى من وصل الرحم وصله الله عز وجل. وصلة الله عز وجل العبد بايه؟ بالرحمة والمغفرة. ومن قطع الرحم قطعه الله عز وجل. مش هو سبحانه وتعالى الذي قال: انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء؟ والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لا يرحم لا يرحم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فكذلك هو الرحمن عز وجل خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، فمن وصل الرحم وصله عز وجل برحمته، ومن قطع الرحم قطع الله عز وجل عنه رحمته، يعني طرده من رحمته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت رضيت رب. قال فلك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمته، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فواللعن طرد من رحمته عز وجل، وهذا يدل على ان قطع الرحم كبيرة من الكبائر. فالرحم باب الى الجنة، باب الى الجنة، لن تستطيع ان تدخل الجنة بغير صلة رحمك. وفي الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، وقد بينت بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته، فجاء هذا الرجل فاخذ بخطام ناقته وقال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ماله ماله، مال الرجل عايز ايه ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارب ما له، ارب يعني ايه؟ حاجة، حاجة ما له، يعني يريد حاجة ما. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها يعني خلي خطام الناقة، خلي سبيلها، ذرها يعني خلي سبيلها، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. يبقى هو الرجل بيسأل عن ايه؟ اخبرني بعمل يدخلني الجنة. عايز تدخل جنة؟ اه، هذا هو السبيل، وهذا موافق لقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، بالقرابة، بالقرابة. قال الامام القرطبي رحمه الله والرحم تنقسم الى رحم عامة ورحم خاصة. فالرحم العامة، افهم هذا الكلام، هذا كلام في غاية الدقة. فالرحم العامة هي الرحم في الدين. طبعا انت لما تقرأ كلام القرطبي يتبادر الى ذهنك انه يستدل بما، يستدل بماذا؟ بموقف نوح عليه السلام يحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن. فلما تضرع نوح الى ربه عز وجل بعد ذلك قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة متواترة انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين، انه ليس من اهلك. مع انه عز وجل انه امره ان يحمل فيها اهله، فاهله المؤمنون الذين ايه؟ الذين اتبعوه، المؤمنون الذين اتبعوه بدليل قوله عز وجل. يبقى شوف الايمان رحم ولا لا؟ بدليل قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فهذا هو الرحم العام، رحم الدين. فقال والرحم رحمان، الرحم العام والرحم الخاص. فصلة الرحم العام تكون بالعدل والانصاف وبالتوادد وبالتناصح، العدل والانصاف والتوادد والتناصح والتعاون على امور الخير. والرحم الخاصة التي هي القرابة، القرابة. قال وهي تزيد على الرحم العامة بانفاق المال، انفاق المال عليها. طبعا يدل على هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني يقول هذا جهارا نهارا غير سر، ألا إن آل بني فلان آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. واخد بالك؟ ألا إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، دول مش أولياء. أمال مين ولي الله؟ إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلالها، ولكن لهم علي رحم. قطع الموالاة بينه وبينهم، وبين أن الموالاة لا تثبت إلا لأهل الإيمان مع الله عز وجل، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلالها. البلال من البلل، والبلل من النداوة، والنداوة تطلق على العطاء، المال، الإنفاق، كف الأذى وبذل الندى. بذل الندى يعني الإنفاق وإطعام الطعام وما إلى ذلك. فهذا أمر داخل في صلة الرحم الخاصة، الإنفاق عليهم، تفقد أحوالهم، ومعاونتهم فيما يحتاجون إليه. أما إذا كان هذا الرحم كافرا أو فاجرا، فقد قال أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله: فصلة هذه الرحم أن تقطعها، لكن قبل أن تقطعها لابد من أمرين: أن تكون قد بذلت لهم النصيحة وذكرتهم بدين الله عز وجل، فإن قطعتهم فلتعلمهم أنك إنما قاطعتهم بسبب انحرافهم عن الدين، ومع ذلك ينبغي أن تستمر على الدعاء لهم بالهداية وبحسن الخاتمة، بالهداية وبحسن الخاتمة. طبعا قول ابن أبي جمرة رحمه الله وصلة الرحم الكافر أو الفاجر قطعه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لكن حيثما وجدت المصلحة، حيثما وجدت المصلحة. فمن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك إن غلب على ظنك أنك لو قاطعت فلانا بعينه الذي يرتكب معصية، فإن هذا سيؤدي إلى تحلله ووقوعه في أكثر من معصية أخرى، يبقى لا يجوز لك أن تقاطعه في هذه الحال، لا يجوز، يحرم عليك أن تقاطعه. لكن إن غلب على ظنك أنك إن انقطعت عنه وعلمته أنك مغضب منه أو حزين لأجله وما إلى ذلك، وغلب على ظنك أن هذا يؤثر فيه ويقوده إلى الخير، يبقى هذا واجب عليك أن تفعله حيثما وجد المصلحة. وإلا فقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية كما قال سفيان بن عيينة نزلت في حادثة معينة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله، أن أسماء بنت الصديق أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة، وفي رواية راغمة، أمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت كافرة، أتتني راغمة، وكان ذلك في عهد قريش ومدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة الحديبية، ففي عهد بينه وبين المشركين، فجاءت أمها تريد أن تزورها، أفأصلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صليها. فنزل قوله عز وجل: لا ينهاكم الله، قال سفيان بن عيينة: فنزل قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حللا سيراء أو حلة سيراء تباع على باب المسجد. حلة سيراء يعني فيها سيور من الحرير، سيور من الحرير. فقال النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشتري هذه الحلة لتلبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوفد. شوف هنا، لتلبسها يوم الجمعة، يبقى ده في دليل على ايه؟ على استحباب ان يتخذ الانسان حلة اليوم الجمعة. وفي مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على احدكم ان وجد ان يتخذ للجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته. ان كنت واجدا خصص ثوبين اليوم الجمعة حتى تأتي نظيفا، رائحتك طيبة، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال عليه السلام الحديث في صحيحين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراسا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال أهل العلم: فحيث أنه صلى الله عليه وسلم نص على العلة وهي أن الملائكة تتأذى من كل ما يتأذى منه بنو آدم، فيلحق بذلك كل رائحة خبيثة يتأذى منها بنو آدم. يعني يدخل الشراب بتاعه عفن، هذا يؤذي بني آدم وبالتالي يؤذي الملائكة. كذلك الذي يأكل فجلا مثلا، وهذا لم يرد في الحديث، ويتجشأ كثيرا تخرج منه رائحة غير طيبة، أو الذي يأكل الفسيخ، أو الذي يشرب الدخان ويدخل المسجد ريحته كلها دخان ويبقى اللي واقف جنبه متأذي جدا من هذه الرائحة يكاد يختنق، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالحاصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشتري هذه الحلة لتلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. الخلاق اللي هو إيه يا أخوانا؟ النصيب. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخلاق هو الحظ وهو النصيب. ولذلك ثبت في حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم محل الشاهد. قوله عليه السلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. من لبس الحرير ولا الديباج من الرجال في الدنيا لم يلبسوا في الايه؟ في الآخرة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحافها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. شوف آنية الفضة التي توضع أمام الملوك والعظماء. إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحافها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، جات له حلل من هذه النوعية، فأرسل بحلة منها إلى عمر بن الخطاب، فانزعج عمر جدا وجاء خائفا. قال: يا رسول الله، أرسلت إلي بهذه الحلة وقد قلت فيها ما قلت، يعني إيه؟ يعني عايز يقول إن أنا هل ماليش نصيب في الآخرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن لتهديها أو تبيعها. فأهداها عمر رضي الله تعالى عنه إلى أخ له مشرك بمكة قبل أن يسلم. هذا هو محل الإيه؟ هذا هو محل الشاهد من الحديث. أهداها عمر إلى أخ له مشرك بمكة قبل أن يسلم. يبقى إذن صلة الرحم الكافر أو الفاجر، هذه الصلة جائزة ما دامت متعلقة ومنوطة بالمصلحة الشرعية. لكن إن خفت على نفسك أنك إن خالطتهم استهزأوا بدين الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أوقعوك في معصية من المعاصي وما إلى ذلك، فإنه يجوز حينئذ كما قال أهل العلم أن تهجرهم في الله عز وجل. هل هناك من دليل؟ نعم، هناك حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الثلاثة المخلفين، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعتزلوهم، وفي الحديث أن كعب بن مالك تصور ظهر بيته فوجد ابن عمه أبا قتادة كان جارا له، وهو ابن عمه رضي الله تعالى عنه، قال فألقيت عليه السلام فوالله ما رد عليه، مع ان رد السلام ايه؟ فرض، وصلة الرحم واجبة، وابو قتادة مسلم وكعب بن مالك مسلم، لكنه هجره في الله انكارا عليه وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه انه رأى قريبا له يخذف بالحصى. عارف الخذف بالحصى يعني ايه؟ تجيب الحصى تحطها في ايدك كده وتعمل ايدك زي النبلة، او تجيبها تحطها في نبلة وترميها. فقال له عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فانه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، يعني هتقاتل بيه ولا هتصطاد بيه ملوش فائدة، ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن، تيجي في سنة واحد تطيرها، في دماغ واحد تفتحها، في عين واحد تطيرها، وهكذا. فما لبث الرجل ان عاد يخذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، والله لا اكلمك ابدا، لا اكلمك ابدا. بشوف في ايه؟ في مخالفة امر لرسول. طب لكن انت طبعا النهاردة ما تعملش كده، لان هؤلاء، لان عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه كان صحابيا جليلا مطاعا متبعا في قومه، وكان الناس على حالة من الايمان تحتمل هذه الشدة في الامر المعروف والنهي عن المنكر. ولعلنا جميعا نعرف الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال بين عمر على المنبر يوم الجمعة يخطب، اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين. من الرجل ده؟ في رواية مسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر، قطع الخطبة شوف، فقال له عمر على رؤوس الناس اية ساعة هذه؟ ساعة كم دلوقتي؟ فقال عثمان برقته المعهودة اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. اني شغلت يعني والله اتشغلت في حاجات ما فقتش خالص، انا فوجئت الاذان بيأذن، فجريت على بيتي ما عملتش حاجة الا ان انا توضأت بس وجيت على طول. اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد على ان توضأت. فقال له عمر والوضوء ايضا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. ليه عمر بيتبع هذه الطريقة؟ لأنه يتكلم مع عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن احنا النهاردة نقدر نعمل كده؟ لا. هقول لك انت بتزعلي وبتمرمطني قدام الناس وبتفضحني، يا اخي ما عايز تنصحني يا اخي بالرفق، وخليك معايا، لان ضعف الايمان يجعل الشيطان كثير الدخول على الانسان من ابواب مختلفة. وانت كناصح لغيرك من المسلمين ينبغي الا تجعل للشيطان عليهم سبيلا. فكانت هذه طريقته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم اراد ابنه بلال ان يمنع النساء من الذهاب الى المسجد، فقال له عبد الله بن عمر ابوه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. تفلات دي لها قصة ثانية بقى، وليخرجن تفلات يعني غير متزينات ولا متأنقات. النهاردة حتى المرأة التي تلبس النقاب تبقى حريصة على ان هي تبقى ايه؟ امرأة شيك، وده ضد ما امر به الشرع، لان المرأة فتنة. الشرع هو اللي قال كده، احنا لا دخل لنا في الموضوع، لا دخل لنا في الموضوع. وليخرجن تفلات. فقال ابنه بلال اذا يتخذنه دغلا او دخلا، يعني كل واحدة بقى ايه تقول انا رايح المسجد وعايزة تروح تقابل هنا ولا تعمل التصرف ده راح المسجد دغلا بالغين مش بالخاء. استغفر الله، والله لا امنعهن. فقال له ابوه: احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وتقول والله امنعهن؟ فسبه، يقول الراوي فسبه سبا شديدا ما سمعناه يسبه لاحد قبله ولا بعده، وقاطعه ومات مقاطعا له، لانه اعتدى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. انما سامي يقول انت متقولش، تسكت تسكت خلاص، ولا انت تقول ولا اي عالم يقول ولا صحابي يقول. شوف ابن عباس رضي الله عنهما ناظر ابن الزبير في نكاح في حج التمتع، فقال ابن عباس: امر به هو في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، هو في كتاب الله وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فان ابا بكر وعمر كان ينهيان عنه. ابن الزبير ذكر مين؟ ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فغضب ابن عباس جدا وقال: يوشك ان تسقط عليكم حجارة من السماء، اما تخافون ان يخسف الله بكم الارض؟ اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال ابو بكر وقال عمر. مين ابو بكر ولا مين عمر؟ ابو بكر وعمر دول بالنسبة لنا يا اخواننا هم القادة ولهم الريادة رضي الله تعالى عنهما، لكن بالنسبة للنبي عليه السلام يساويان شيئا؟ لا، لا يساويان شيئا بالنسبة الى مقام النبوة، لسيما انه سيد الانبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه. فينبغي ان يكون الامر كذلك. فالحاصل ان الرحم سواء كان مشركا او كان فاجرا مسلما فاجرا، فصلة او عدم الصلة منوطة بالمصلحة الايه؟ بالمصلحة الشرعية. لكن في جميع الاحوال حتى ان قاطعته، بذل الندى الانفاق وكف الاذى والدعاء له بالهداية وبالرشاد وبحسن الخاتمة وما الى ذلك، تصور هذا الامر، يعني انت تقاطعه لله عز وجل، قد يستقيم على امر الله تبارك وتعالى. طيب يجي واحد يقول ما احنا بنصل ارحمنا وهم لا يصلوننا وقد يسيئون الينا. تعال نشوف كده الكلام ده كده في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان رجلا قال يا رسول الله، رجل غريب جدا الرجل ده، واقع غريب، ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي، يعني اعمل ايه؟ عايز اقول اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كان الامر كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل اللي هو الرماد الحار السخن اللي بيسووا فيه العيش والحاجات دي والسوداني بتاع اسوان واشياء من هذا، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. طول ما انت ماشي في السكة دي في ظهير من الله عز، في تأييد ونصرة من الله عز وجل ما دمت على ذلك. شايف المسألة ليه؟ اراد صلى الله عليه وسلم ان يذكر بالقاعدة الشرعية العظيمة التي امر بها رب العزة تبارك وتعالى: لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. لما ربنا يقول لك توصل، انت مفروض تصل اخوك او تصل قريبك، وان يصلك قريبك. والله ان هو امتنع عن تنفيذ امر الله عز وجل فلا تمتنع انت. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها. الحديث واضح؟ ليس الواصل بالمكافئ، يعني هذا لا يسمى واصلا. اللي قاعد في بيته مزور عمك يقول لك والله زارني مرة ازوره مرة، او مزور اخوك جاني مرة اروح له مرة، جاني رحت له خلاص اديت اللي عليه وانتهينا. طب انا رحت له مجاش خلاص مش هروح تاني لما عايزني يجي، وهكذا. لا، هذا لا يسمى واصلا. الواصل هو الذي يصل على كل حال، سواء واصله غيره من قرابته ام لا. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها. واضح الحديث؟ طيب، هنا امر في غاية الايه؟ الغرابة. قرأت حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسند الامام احمد وعند الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والشح، فانما هلك من كان لكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوه. ازاي الشح؟ الشح ده شدة الحرص، شدة الحرص على المال. فشدة الحرص على المال قد تمنعك من انفاقه في الاوجه الشرعية، وهذا هو البخل، وقد تحملك على ان تكسب المال من الحرام. يعني الانسان الذي يرتشي هذا انسان شحيح، السارق شحيح، الغاصب شحيح، كل هؤلاء، كل هذا من الشح. الشح هو شدة الحرص، الحرص، فيحمل الانسان على ان يكتسب المال من غير حله، ويمتنع عن انفاقه في اوجهه الايه؟ الشرعية. فشوف هنا امرهم بالبخل فبخلوا، البخل خلاص معروف اهو، وبالقطيعة فقطعوه. ازاي الشح يأمر بالقطيعة؟ هذا نراه، نراه باعيننا. ما تروح تزور اخوك، يا انا لسه هروح ازور بقى، هضطر اخد معايا فاكهة بقى وبتاع، وانا لو فتحت الباب ده على نفسي مش هخلص، واللي يحتاجوا البيت واللي ما يحتاجوش البيت، ويروح سايب زيارة الاقارب عشان ما يضطرش ايه، يقول لك ما انا هبقى محرض بقى هاخد معايا حاجات وبتاع، فيقعد ويقطع الاصحاب والمال. مش كده؟ مش في حديث صبر بن ابي الفاكه رضي الله تعالى عنه في المسند، مسند الامام احمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، فقعد له بطريق الايمان، فقال: تؤمن وتظهر دينك ودين ابائك واباء ابائك، تسلم، قعد له بطريق الاسلام فعصاه فاسلم، وقعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر وتذر ارضك وسماءك، وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الفرس في الطول، الطول ده هو ايه؟ الحبل اللي بيشد به رقبة الفرس الى الوتد. الفرس لما تربطه في الوتد يقدر يتحرك الا في دايرة، الدايرة المحدودة دي بس. فعصاه فهاجر، وقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح المرأة. فعصاه فايه؟ فجاهد. فشوف هو هنا ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه؟ لاننا ايه؟ قد نموت في هذا الايه؟ الجهاد. ينتجد ان الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون. الله. طيب، ضربة السيف اللي نازلة على دماغه دي عشان هتقتله هتشقه نصين، هو خايف من الالم ده؟ يوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام يبين انها كوخز الابره، وان اول ما تطلع نقطه دم منه هيموت خلاص اهو. اول ما تطلع نقطه دم منه يرى مقعده من الجنه، مقعدك اهو الجنه، الى اخر ما ويشفع في 70 من اقاربه. شوف الفضل قد ايه. طيب، قال عز وجل في موضع اخر: وما اتيتم من ربا، في سوره الروم، ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم الايه؟ المضعفون. يعني ربنا بيقول لك الربا بتدي العشرة وتاخدهم 15 او 12، حصلت صورة الزيادة ولا ما حصلتش؟ لكنه ممحوق، ممحوق، تشد منه البركة خلاص. والزكاة صورتها ان انت بقى عندك عشرة بتطلع ثلاثة، يبقى صورة المال ده بيدي اصلا بنقص، لكن هو في الحق بيزيد، بيزيد. فاذا من هذه الامثلة وغيرها، تعالى في مسألة صلة الرحم، اديك شفت الحديث عبد الله بن عمرو، اياكم الشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح، امرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطع. تجد ان في حديثين في صحيح البخاري عن انس بن مالك وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من احب، هذا لفظ احاديث انس، وفي حديث ابي هريرة قال من سره. يا اخوانا في تقريبا احتفال هنا بزواج بعرس، الاخ يقول يوجد معنا الاخ اخ ونحن نحتفل يوم البناء، فنرجو من سيدكم الدعاء له جهرا والتأمين من الاخوة. اسأل الله عز وجل ان يبارك له وان يبارك عليه وان يجمع بينهما في خير، وان يرزقه وزوجته ذرية صالحة يجعلها قرة عين لهما في الدنيا والاخرة. تجد في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. شوفوا التاني امتنع عن ايه؟ عن صلة الرحام نتيجة الشح والبخل. بالعكس، ده انت لو عايز مالك يكتر، يعني حرصا على المال، لو انت عايز مالك يكتر وعمرك يطول تصل رحمك على طول. انا عارف ان في اشكال ورد في الذهن كيف تطول الاعمار، والله عز وجل يقول لكل اجل كتاب وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، الارزاق مكتوبة والاجال مضروبة، فكيف يزاد في الرزق ويزاد في الاجل؟ اجاب العلماء عن ذلك بجوابين، اول هذين الجوابين بل بثلاثة اجوبة. اول هذه الاجوبة الثلاثة قال لك المراد هنا البركة، فان العبد قد يرزقه الله عز وجل الفا من الجنيهات في الشهر ويفتح عليه ابواب تحتاج الى 3000، فيعيش شحات وزير لكن بيشحت ابواب، ابنه مش عارف عنده ايه وهو عنده ايه ومش عليه ايه. وقد يرزق العبد بخمسين جنيها فلا يحتاج الا الى 30 فيدخر 20، فتلاقي ده غني ولا مش غني، والتاني بيحصل 1000 ده 50 والتاني 1000، يعني 20 ضعف. لكن هذا يبارك الله عز وجل له، والاخر نزعت من ماله الايه؟ البركة. وكذلك في الايه؟ في الاجل، يبارك له في اجله فيوفقه الله عز وجل فيستثمر نفس الاجل في طاعات كثيرة. طبعا انا الانسان عند النظر يجد ان البركة في الاجل، حتى مش بالاستثمار في الطاعات فقط، حتى في الامور المباحة تجد احيانا ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك امرك، حتى اللي عايز يشتري فراخ، بص فراخ من الجمعية ييسر له هذا الامر ويلاقيه يشتريه في 10 دقايق وهو واقف، حتى يرجع له يقول له والله يا ربنا يسرها لي مش عارف ازاي، قابلت راجل قلت له تديني الا اديك، والتاني يروح يقف 3 ساعات في الطابور عشان ياخد جزء الفراخ. ما كل ده وقت ضائع من عمره، كل ده رأس مال عمال ينفقه، مش كده؟ احيانا يفتح الله عز وجل عليك فكلما اردت ان تبحث عن شيء وجدته امامك، وده من البركة في العمر. في الكتاب تفتح ورايح الطالب رايح الامتحان وجدت في ذهنه مسألة عايز رجعها بسرعة والوقت، يفتح الكتاب يجي على نفس المسألة، سبحان الله. واحيانا يبقى الشيء تحت ايدك وانت عمال تقلب عليه الدنيا وتدور، وكل ده من رأس مالك من عمرك، وهو تحت ايدك يقول سبحان الله الساعة في ايدي او في جيبي وعمال ادور عليه، والعجيب ان انا حطيت ايدي في جيبي ادور عليها ما لقيتهاش، ما حسيتش بيها وهي في جيبه. ده من قلة البركة يا اخوانا، هذا من قلة البركة. فالبركة في العمر، لان العمر في حد ذاته اما ان يكون سببا لكثرة الخير او سببا لكثرة الشر، صح ولا مش صح؟ عشان كده لما تشوف الراجل يقول لك رجل الاعمال في امريكا عايز يسافر من بلد لبلد ولا حاجة يروح ياخد الطيارة زي ما وقف احمد حلمي بالضبط. طيب وعايز مش عارف ايه، لا مش هينزل بقى يلف في المحلات ويدور، ده بالكمبيوتر يقدر يدخل عن طريق الانترنت على اي محلات ويشوف البضاعة اللي عايزها والاسعار ويفاصل ويعرض عليه كله بالكمبيوتر وهو قاعد في بيته كويس. وعنده غسالة اوتوماتيك تدخل غسيل فيها مش نظيف يطلع مكوي من ناحية كويس. كل ده عبارة عن توفير للوقت وتوفير للبدن وللجهد. الوقت اللي بيوفر ده والجهد اللي بيوفر ده علشان يستثمره في ايه؟ في الاجرام ومعصية الله عز وجل. لو ان المرأة الامريكية دي قاعدت تغسل الغسيل على الطشت لكان هذا افضل لها عند الله عز وجل، بدلا من ان تشتغل في باطل انها بتوفر الوقت ده عشان تروح تقابل صديقها تزني بيه او تروح تشرب في خمارة او تروح مش عارف تتعرى على البحار وهكذا. فاذا كل هذه الاشياء ان كان في النهاية هذا العمر او هذا الوقت الموفر سيستخدم في طاعة الله عز وجل يبقى دي كلها نعم، الغسالة الاوتوماتيك نعمة والعربية نعمة وكل دي نعم. لكن ان كان الوقت الموفر ده يستخدم في معصية الله عز وجل يبقى دي كلها نقم. لو غسلت على الطشت وطبقت على عبور الجاز واستهلكت الوقت ده في اشياء مباحة، لا هي حرام ولا هي حلال ولا اي حاجة خالص، مباحة وحلال اقصد، لا هي حرام ولا هي واجبة، خلاص يبقى ده افضل لها من ان توفر اوقاتا تقضيها امام التلفاز في معاصي الله عز وجل. انت اخذ بالك مسألة، فدي مسألة الايه البركة في العمر. الجواب الثاني انا هذكر جوابين الباقيين وايه نقوم نصلي العشاء ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. الجواب الثاني قالوا ابدا، هناك القضاء المبرم وهناك القضاء المعلق. فالقضاء المبرم هو المسجل في اللوح المحفوظ وهذا غير قابل للتغيير ابدا، واما القضاء المعلق فيتصور في ان الله عز وجل قد يقول للملك انظر الى عبدي محمد بن عبد المقصود، لو وصل رحمه وزار مثلا عمته ورضيت عنه فلا تقبضه الا في سن الثمانين، ولو انه قطع رحمه ولم يصله فاقبضه في سن الستين. رب العزة سبحانه وتعالى يعلم ان كان محمد هيصل ولا ما مش هيصل، لكن الملك هو الذي ايه لا يعلم. ده جواب اخر سواء كان في الرزق او في الاجل. الجواب الثالث قوله صلى الله عليه وسلم او ينسأ له في اثره، من احب ان يبسط له في رزقه او ان ينسأ له في وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قالوا ينسأ له في اثره اي انه وان مات يظل اثره الصالح في الارض. فتصور مثلا انه اذا وصل الرحم بارك الله عز وجل له في ذريته، بارك الله عز وجل له في ذريته فتنشأ ذرية صالحة. فاذا مات الرجل وبقي ابنه الصالح، احنا عارفين بقى الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. طب افرض حد غير ولد الصالح دعا له ما ينفعش؟ ينفع بالاجماع. مش ربنا اثنى عز وجل على اقوام في القرآن والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. مش النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجنازة وسن لنا هذا الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه الى اخر الحديث، اللهم هذا عبدك ابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه، اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجرد عن سيئاته. مش علم عائشة رضي الله عنها وعلم الامة في شخص عائشة اذا ذهبوا الى المقابر ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. مش ده دعاء كله؟ طيب انت لما بتشوف والد صالح كده وأمير وطيب وقد مات أبوه تقول له يا ابن الله يرحم والدك، يا ابن الله يرحم والدك أحسن تربيتكم ربنا يا ابني يكرمكم. ونفس الولد ده إذا ربى أبنائه على الصلاح وأبنائه طبعا طلعوا صالحين فربوا أبنائهم على الصلاح، مش كل ده في ميزانك أنت؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. مش كده؟ ما من نفس، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. تصور أن القاتل اسمه قابيل، هو ده ورد في إيه؟ في التوراة عند اليهود، لكن لم يرد اسمه هنا في الكتاب ولا في السنة، إنما نفترض أنه هو قابيل. تصور بقى يجي الراجل بتاع مصر الجديدة ينط في الشقة بتاعت الست، يخنق الست والطفلين عشان يسرق فلوس بتاعتها. قابيل اللي مات من آلاف السنين يكتب عليه نفس الوزر بتاع الجريمة دي كلها، الثلاث أرواح اللي ماتوا دول عليه كفر نفس القدر من الوزر، لا ينقص ذلك من أوزارهم إيه شيئا. تقوم حرب زي حرب الخليج دي وتحصد ناس من المسلمين في العراق، كل ده يكتب على قابيل لأنه أول من سن القتل. فدي مسألة إيه؟ كبيرة جدا. فالإنسان إذا وصل الرحم بورك له في أبنائه، والأبناء هم الأثر الذي يبقى بعد ذهاب الإيه؟ الآباء. قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذا صدق الله عز وجل، اللي عايز الجنة يصل الرحم، واللي عايز المال وطول العمر برضو يصل الرحم. وصدق الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصير. عايز ثواب الدنيا، عايز ثواب الآخرة، مفيش أمامك إلا أن إيه؟ أن تتصل بالله عز وجل وأن تستقيم على أمره تبارك وتعالى. فهذا باب من أبواب الخير فرطنا فيه كثيرا، حتى نشأ بيننا من يقول الأقارب كالإيه؟ ما ينفعش الكلام ده يا أخوان، ما ينفعش الكلام ده. الأقارب ليسوا كالعقارب. الرحم شجنة في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وكلاهما في صحيح البخاري. الرحم شجنة من الرحمن. شجنة يعني إيه؟ هي شجنة أو شجنة أو شجنة، الشين بتاعتها مثلثة، مثلثة يعني تكسر وتفتح وتضم. لما أقول لك الحرف ده مثلث يعني يبقى إيه؟ هذه الكلمة مثلثة النون، يعني النون تضم وتفتح وتكسر. يبقى الرحم شجنة أو شجنة أو شجنة من الرحمن. ما هي الشجنة؟ من الشجن. والشجنة هي الأغصان المتشابكة في الأشجار. فتصور بقى، شوف الرحم شجنة من الرحمن، يعني إذا صلة شبكة متينة تصلك بالرحمن عز وجل، هي دي صلتك، الحب اللي بينك وبين الله عز وجل. الرحم شجنة من الرحمن، ولذلك يقال حديث ذو شجون هو الحديث اللي إيه؟ الذي يدخل بعضه في بعض. يقول لك قابلت بعد سنين بقى لي سنين طويلة ما شفتوش، فقعدنا نتكلم حديث طويل له شجون، يعني يدخل من موضوع على موضوع على موضوع وهكذا متداخل. فالرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله ومن قطعها قطعه. فإذا مسألة الأقارب كالعقارب ينبغي أمثال هذه الكلمات الخبيثة أن تختفي من قواميسنا، حتى إن قاطعت أرحامك ولا يجوز لك أن تقاطعهم إلا لله عز وجل وفي الله عز وجل، ينبغي عليك أن تكون حريصا على هدايتهم واصلا لهم بالدعاء المستمر. وأنت ماذا ما يعجزك عن أن تقول في صلاتك: اللهم اغفر لي ولزوجي ولأبنائي، اللهم اهدني واهد زوجي وأبنائي وأرحامي وزملائي وجيراني وأصحابي وأصهاري، تدعو للناس ولسائر المسلمين، اللهم اهد الأحياء منهم وارحم من مات منهم. اللي يعجزك عنك انت تدعو بهذه الادعية الجامعة بحيث انك انت تستشعر اخوانك في العراق الان، اقل ما يطلب منك ان تدعو الله عز وجل لك لهم في سجودك، ان يكف عنهم شياطين الانس المجرمين من الامريكان، وان يلعنهم وان يدمر دولتهم عليهم وان يجعل دولة عليهم. اقل ما يطلب من الانسان ان يبتهل الى الله عز وجل بهذه الامور، وان يخرج اخواننا في العراق سالمين. ان تظن ان ضربة العراق هي النهاية؟ لا والله يا اخي، هي البداية، والله ضربة العراق هي البداية. فعلينا ان نضرع الى الرحمن عز وجل حتى نصل في النهاية الى هذا المجتمع المتآلف. ما هي درجات، مرة نفسك، شوف لما نزل قوله عز وجل: وانزل عشيرتك الاقربين، وقف صلى الله عليه وسلم على جبل المروة فدعا قريشا فعم وخص: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني قصة، يا بني شعب، يا بني هاشم، انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. يبقى شوف، يبقى انت تنقذ نفسك باعمالك، لكن انا كرحم ليك، الا ان آل ابي طالب ليسوا باوليائي، انما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي ايه؟ لهم علي رحم، ابلها ببلالها. ولذلك حين جاء المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصابهم القحط واخذتهم السنون، وطلبوا منه ان يدعو الله عز وجل لهم بان يمطروا، دعا لهم عليه الصلاة والسلام. يعني اذا اي امر من امور الدنيا خذه، خذه، بس احنا عايزينكم في امور الاخرة تكونوا على الايه؟ على الاستقامة وعلى الرشاد. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله ان جابت الاسئلة بعد صلاة العشاء ان كان في الوقت يسمح بالجميع. هناك مصالح للمسلمين، وانتم ترون في الكنائس كيف تجمع التبرعات وكيف يكون التآلف بين والتكافل بين النصارى، ونحن احق بكل خصلة خير من هؤلاء، لان ديننا حضنا، ديننا الحق حضنا على هذا. تصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انفق يا ابن ادم ايه؟ ينفق عليك. انفق يا ابن ادم ينفق عليك. ما طلعت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان يناديان وانهما لا يسمعان كل من في السماوات والارض الا الثقلين، كل من في الارض الا الثقلين. يا ايها الناس هلموا الى ربكم، فانما قل وكفى خير مما كثر والهى، ولا غربت شمس قط الا بعث على جنبتيها ملكان كذلك يناديان: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. تصور، تهيأ هذا الملك كده في كل صباح بيقول لك هلم الى ربك فانما قل وكفى خير مما كثر والهى، وفي نهاية اليوم انت رزقت بقى وربنا رزقك، تغدو خماصا وتروح بطانة، مش كده؟ اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط ممسكا ايه؟ تلفا. فالانفاق في سبيل الله، وفي هذه الآية نفسها وبذي القربى وايه؟ واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. تعال كده، اليتامى، تجد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح في الصحيحين، لا هو في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى. للأسف اللي حديث احنا بنقرأها وحفظينها، لكن عايزينها تترجم الى اعمال. انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، طب بلاش دي، تعال للساعي على الارملة والمسكين. في حديث ابي هريرة وفي حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. تصور، راحت قام الليلة كلها، هل اول ركعتين لو انت عملت كده، جرب في يوم، اول ركعتين اللي هم في اول الليل بعد العشاء هيبقوا زي اخر ركعتين؟ اخر ركعتين هبقى تبع تعبان وزهقت وهبط، مش كده؟ لا، كالقائم لا يفطر، نفس الحضور ونفس الخشوع ونفس القوة والحماسة، وكالصائم لا يفطر. فالاعمال يعني مش الطاعات دي كلها ثمرات عشان تؤدي في النهاية الى ايه؟ تحقيق المجتمع المسلم وابرازه واخراجه الى الايه؟ الى الوجود. شوف ابن عباس رضي الله عنهما في حديث في سنن الطبراني، كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا، فقال له: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ ابن عباس حبر الامة، ترجمان القرآن، العالم الكبير، شوف التواضع، التواضع يعني ايه؟ العلم، كيف يجعل صاحبه يتواضع للعلم النافع. مش احنا النهارده بيحفظ كلمتين داخل المسجد ويشوف الراجل قاعد حزين وتعبان خلاص انا مالي, يجي يساله يقول يا شيخ روح ابعد عني. لا, قال مالي اراك مكتئبا حزينا؟ قال علي دين لفلان حان موعده ولا اجد سداده. قال وتحب ان اكلمه لك؟ تحب اكلمه لك؟ قال ان شئت. قال هي يا بنا. واخذ عليه ابن عباس, اخذ عليه رضي الله تعالى عنهم وخرج من المسجد. فرجل الله ونسيت ما انت فيه, انت معتكف. قال لا لم انس. حدثنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم, حدثنا صاحب هذا القبر والعهد به قريب, ودمعت عين ابن عباس رضي الله عنهما فقال من مشى في حاجة اخيه حتى يبلغ فيها, يعني يقدم عليه, مش يقول لك بس تعالى نعمل منظر كده وعشان ما يقولش ان احنا سبناه وبتاع اهو بس كده وخلاص, تعالى بس نقعد نعدي عشان لما نقول له عدينا من اشك ذبنا, لا, كان خير له من ان يعتكف 70 يوما في مسجدي هذا. يعني عايزين نقول ايه؟ ان النصوص عندهم كانت حية. فانت لما تسمع ان الساعة للمرأة المسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم لا يفطر, وانت تعجز عن الافطار وتعلم ان ابواب الجنة في باب الصلاة وباب الصدقة وباب الريان ابواب, وكالقائم لا يفطر وانت تعجز عن القيام, ان عجزت عن القيام فاسعى على الارامل والمساكين, ان لم تستطع انت بنفسك فعن طريق الوكلاء القائمين على المساجد, هؤلاء وكلاء للمسلمين. هي الست الغلبانة دي هتروح تخبط على البيوت؟ بتروح المسجد تقول له يا عم الشيخ يعمل معروف شوفوا لنا حاجه, مش عارفين نمشي مع العيال. المدارس دخلت لا لاقين اكل ولا شرب ولا كسوه ولا كتاب ولا شنطه ولا اي حاجه. فانت بس ايه نوايا تسند الزير, من فرج فرج الله عنه, ومن نفس يعني من خفف خفف الله عنه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. جزاكم الله خير. الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأول سؤال هو سؤال أحد إخواننا الأفاضل, وهو سؤال شفوي. قال إن موضوع الطهارة أي الختان يقلق عددا كبيرا من الناس في المحلة, فما الحكم الشرعي في ختان؟ أعتقد أنه يسأل عن الإناث على اعتبار أنها, فالحكم الشرعي في ذلك لو انك كلفت نفسك بمراجعة مجلة الازهر التي تصدر دوريا, فان الشيخ جاد الحق رحمه الله شيخ الازهر كان قد اصدر كتيبا مجانيا هدية مع المجلة يتحدث فيه عن موضوع الختان, وبين ان مذهب الجمهور ان ختان الاناث واجب. ليه؟ اولا خلينا نشوف المسألة من اولها. احنا نعلم ان بعض المشايخ للأسف الشديد قالوا ان احاديث الختان ليست موجودة في الصحيحين, وانا اوجدك حديثا اخرجه الامام مسلم واحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها, يبقى اذا حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد, يعني الرجل بين شعبها الأربع, يعني زوجته بين شعبها الأربع, وجاوز الختان فقد وجب الغسل, وجاوز الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وهذا يدلك على أن الختان موجود للرجال وللنساء, وجاوز الختان يبقى هذا يدل على ان هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة ايضا. واضح؟ طيب, وهناك حديث اخر في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر منها الختان, خمس من الفطرة وذكر منها الختان. ومعلوم عند جميع اهل الاسلام ان خطاب الشرع موجه الى الانس والجن وللذكور والاناث وللاحرار والعبيد, هذا هو الاصل. الا ان يأتي دليل يفرق بين انسي وجني، بين رجل وامرأة، بين حر وعبد، كقوله عز وجل في الاحرار والعبيد فاذا احصن فعليهن، اي فزنا ثم زنين، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واضح؟ وكذلك فرق عز وجل بين الرجل والمرأة على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في حكم مثلا صلاة الجماعة وحكم صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة على حديث طارق بن شهاب عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة فرض واجب على كل مسلم في جماعة الا المرأة والعبد والمريض والصبي، وزاد في بعض الطرق والمسافر. فهذا تفريق، لكن ما لم يرد التفريق فالاصل ان الشريعة لازمة للانس وللجن وللذكور وللاناث وللعبيد وللاحرار. فاذا قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قص الشارد وعفاء اللحية، ده خاص مين؟ بالرجال. والختان، الختان خاص بالرجال بس؟ هل معنى انه ورد في النص الشرعي امر خاص بالرجال ان كل النص بكل ما فيه موجه الى الرجال فقط؟ بدليل حديث عائشة في صحيح مسلم الذي سمعته منذ قليل. فاذا اضفت الى هذين الحديثين حديث ام عطية رضي الله عنها وكانت خاتنة النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها اشمي ولا تنهكي فانه انظر للوجه واحظى للزوج. الكلام المعروف قديما وحديثا ان المرأة اذا لم تجر لها عملية الختان تكون الشهوة عندها مفرطة زائدة، والانسان اذا كانت شهوته مفرطة ولم يستطع ان يقضي شهوته هذه يحدث له انتقاع في لونه، انتقاع في اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اشمي، يعني خذي قدرا بسيطا حتى تعتدل شهوة المرأة، ولا تنهكي، لانك ان جرت في قطع هذا العضو البذر الذي يعرف بعرف الديك فان هذا يصيب المرأة بالبرود، والبرود له مشاكله الاجتماعية. يجي الرجل يريد ان يطأ امرأته فيحركها فلا تتحرك، يقدم وقدموا لانفسكم، يقدم وهي كالجبل، حتى ان تحركت معه يقضي شهوته وهي لم تقضي وتراها بعد، ما قضت وتراها بعد، وهذا يحدث انواعا من الخلل في الاسرة. يبقى الرجل خلاص قضى شهوته ونام وهي تتعذب بشهوتها التي بدأت تستيقظ حين انتهت شهوة الرجل. فالنبي عليه السلام يوجه ام عطية رضي الله تعالى اشمي، خدي حاجة بسيطة ولا تنهكي، ما تاخديش حاجة كبيرة، فانه انظر للوجه، انظر للوجه واحظى للزوج. طيب لما نيجي نقول، طب خلص كلام بس بعد المسألة، لما نيجي نقول اسألك سؤالا، هل يجوز لك مثلا ان تأتي بالسكين وان تقطع شيئا من انفك؟ هل هذا جائز في الشرع ام انه محرم بالاجماع؟ لا ضرر ولا ضرار، انت منهي عن ان تضر بنفسك او ان تضر بغيرك. ممكن راح ترى رؤية الصباع؟ مش ممكن. ممكن راح بلاش يجيب موس ويشرف نفسه كده ويطلع دم؟ هذا غير جائز، محرم بغير خلاف. فاذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان المرأة تختتن والختان ازالة جزء من بدنها يترتب عليه ايلام ونزول دم في شيء اصله التحريم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل على ان الختان بالنسبة للمرأة يترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك، ومتى ترجح جانب الفعل اما ان يكون مستحبا وهذا مذهب طائفة، واما ان يكون واجبا وهذا مذهب طائفة. يبقى على كل حال الختان مطلوب بالنسبة للمرأة. لكن انا اسأل سؤالا، عشنا مدة طويلة نختن الذكور والاناث، ما الذي حدث؟ فجأة كده تبص تلاقي السي ان ان ضبطت، بيقول لك ضبطت مش عارف بنت فتاة والطبيب اجرالها، طبيب قبل كده كان حلاق الصحة لكن ده انت كمان عايز يقول لك حتى الطبيب اجرالها عملية الختان فحدث لها نزيف وماتت. متى سمعنا عن هذه الحوادث يا اخوانا؟ منذ متى كانت تعلم؟ وهل السي ان ان حريصة على ارواح النساء المسلمات؟ سأل نفسك هذا السؤال. هؤلاء يريدون تدميرنا. تبص تلاقي حملة اعلامية وفجأة اتلغت جزئية من الشرع. ما هو النبي السلام قال ايه؟ تنقض عرى الاسلام عروة عروة، اولها الحكم واخرها الايه؟ صلاة. انت النهاردة جيت تتكلم عن اليهود، خلاص اليهود ممنوع انك انت تتكلم عنها. النصارى لا، الوحدة الوطنية، يبقى خلاص. لما نيجي عند لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، تعديها. ان كنت تؤم الناس في الصلاة، اول ما تيجي عند الآية دي تسقطها وتقرأ بعدها على طول وخلاص. وهكذا اساسا الحجاب شنت عليه حملة. الناس الكبار السن زي حالاتنا يعلمون جيدا كيف الغيت المحاكم الشرعية. جه جمال عبد الناصر اتهم الشيخ الفيل قاضي القضاة الشرعيين بان هو ذهبت ايه امرأة في قانون في قضية من قضايا الاحوال الشخصية فراودها عن نفسها. راحت الجرائد متكلمة وفضيحة كبيرة، وراح جمال عبد الناصر اصدر قرارا بالغاء المحاكم الشرعية. اضطر الشيخ الفيل رحمة الله عليه وهو رجل كبير في السن ان يلجأ الى الكوميسيون الطب العام لاستصدار شهادة بان الرجل لا حاجة له في النساء. تصار لما الشيخ وقور يلجأ الى هذا، لكن خلاص كانت الفتنة مشيت واكلت الاخضر واليابس واتلغت الايه المحاكم الشرعية. خلاص عدت الحجاب، قاسم امين ومحمد عبد ومش عارف مين، وهب هب 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 يختفي الحجاب. وبعدين لما يجي يرجع الحجاب يقول لك دي ردة حضارية، ردة حضارية، طب بلاش الحجاب. وهكذا هتبص تلاقي المسألة ايه، سنة في سنة. المساجد اللي تحت البيوت بلاش المساجد تحت البيوت، والاذان بلاش الاذان بره، بلاش الاذان بره، لا سيما ساعة الفجر، لان في ناس بتقلق. ناس بتقلق تقلق ايه؟ من الاذان ده معمول لايه؟ ده يقول في الصلاة في الفجر بالذات الصلاة خير من النوم. الصلاة هو ده عشان واحد فاجر، لان هذا اول ما بيسمع الاذان ويحس ناس اي ما تصلي يشعر كده بايه، بان في حاجة كبسة على قلبه، لانه بيصليه شايف الناس. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فمش عايز يسمع الاذان، مش طايق يسمع الاذان. خلاص يصدر قرار يقول لك اصل ما كانش فيه في عهد النبي عليه السلام ميكروفونات. يا سلام، لما كان بيطلع واحد على مكان عالي بره المسجد علشان يؤذن، يبقى ده يدلك على ايه؟ ده يدلك على ان المطلوب ايصال صوت المؤذن الى اكبر عدد ممكن من الناس، مش كده؟ يبقى ايه المسألة؟ فنيجي احنا في عملية الختان، السي ان ان هي اللي هتعلمنا الدين، والامور الشرعية اللي يتخذ فيها القرارات، مرة وزير الصحة، مرة وزير السياحة، ومرة وزير مش عارف ايه التعليم في الحجاب وما الى ذلك. لا يا اخوانا، احنا المفروض، لو سمحت متعلقش، احنا المفروض ان احنا نتعلق، كل واحد يصدر القرارات اللي هو عايزها، لكن انت تعلقك بمن؟ بالعلماء، بالعلماء درسة الانبياء. حوش من قوتك عشان تشتري مجلة الازهر، مجلة التوحيد اللي بصدرها جماعة انصار السنة والرئيس العام الله يحفظه جاي الاسبوع القادم. كم واحد مشترك في مجلة انصار السنة؟ كم الدين؟ يعني احنا في مسائل الدنيا نبعث الابال يمينا وشمالا. ممكن تجيب لابنك حصة، مدرس يديله الحصة مش عارف بعشرة جنيه، شوف العشرة جنيه ده عشان تاخدها بتبذل قد ايه وقت وجهد، وتيجي تديها للمدرس طائعا مختارا عشان امور الدنيا. طب وفي امور الدين ببلاش؟ او ما يقول لي طيب عايزين واحد شيخ يعلم الاولاد الدين، هتاخد كام يا عم الشيخ؟ يلاقوا 5 جنيه في الشهر، يقول له كتير كتير، ده انت بتدي المدرس 10 جنيه في الحصة. لكن الدين ببلاش والقرآن رخيص بالشكل ده، احنا نحن اتينا من ايه؟ من هذا الباب. في عملية الختان ثابتة، وكان عليها الناس قديما وحديثا. وشيخ الازهر الله يرحمه ويحسن اليه الشيخ جاد الحق، كان من وقفة شجاعة وقفها دفاعا عن الحق، اصدر كتيب. الكتيب ده ان شاء الله كان في العمر بقية نأتي بهذا الكتاب، الكتيب المرة القادمة تشوفوه تقرأوه تعلقوه في المسجد، اي حاجة اي حاجة، بحيث ان احنا ما نبقاش في شك من امور ديننا. هتبص تلاقي هيصة طلعت في يوم من الايام حوالين ختان الذكور كمان، وبعدين يقول لك تجريم عملية ختان الذكور، خلاص بلاش. المهم بقى ان الناس تحاول ايه، يا عم الشيخ هو في ختان الذكور ولا مفيش ختان؟ ايه اللي جاب لك الشوشرة دي؟ ما انت طول عمرك ماشي على كده وعارف ان ده من الدين، والعلماء على هذا. اول ما يطلع واحد من هنا ولا من هنا يقول كلام مثل هذا الكلام، انت على طول تتلخبط وتتشوشر. فختان الاناث اقل احواله ان يكون مستحبا. نعم.
يحتج البعض ان معظم الدول العربية لا تسكن وقدم لها عمليات.
الاخ بيقول يحتج البعض بان معظم الدول العربية لا تجري عملية الختان للاناث خصوصا المملكة العربية السعودية. هو ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن والسنة وبعث رسوله لاجل السعودية. الله عز وجل يقول الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ماذا يقول هذا الكتاب؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ومن العار علينا ان نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نحتج بالمملكة العربية السعودية. انت تعلم المملكة العربية السعودية فيها اوضاع كثيرة انت لا تقرها. هل الاوضاع الموجودة فيها دي تدل على انها مشروعة؟ نحن امرنا ان ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه السلام بفهم العلماء مش بفهم دولة من الدول او مجموعة من الدول. لا. وعلماؤنا هم يقولون بان الختان واجب ومنهم من يقول بانه مستحب. لكن ما سمعنا ابدا ان الختان جريمة من الجرائم. هي المسألة المراد بها ايه؟ خلي بالك. يا اخوانا احنا رحنا الغرب. ورحنا يعني امريكا اللي هي تعتبر قمة الحضارة الغربية. هناك بيقول عليها بلد الحرية وعاملين تمثال اسمه تمثال الحرية ونشيد اللي هو فريدم فريدم الحرية. لا تصدق ان هناك حرية. الحرية هناك هي حرية الشهوات فقط. حرية الشهوات فقط. اشياء بالذات شهوة الجنس. اشياء بتؤجج الشهوة الجنسية من كل ناحية. شيء يعني رحت وانا في امريكا رحت انجلترا لزيارة شقيقي وارجع امريكا تاني وانا راكب الطيارة قاعدة واحدة قدامي مسافرة بمفردها وكل واحد في ظهر الكرسي اللي قدامه يعني قدامه كده على طول جهاز فيديو خاص بيه يولعه او ما يولعوش. فوجئت بان الشابة اللي قدامي دي مولعة الفيديو بتاعها فيلم جنسي جنسي. لا علاقة الا بالله. واحد ايه الكرسي اللي جنبها فاضي بعدين قاعد واحد شاب رقيع زيها بدأوا يكلموا مع بعض ونزلوا ايدهم في ايدين بعض. قلت عشان كده شوف النبي عليه السلام نهى ان تسافر المرأة بغير ذي محرم منها. وطبعا المصائب اللي بتعملها هذه الشابة. فكل جزئية ربنا بيقول لك ايه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. التدمير راجع بروتوكولات حكماء صهيون. تدمير المجتمعات وتدمير الاديان عن طريق تدمير الاخلاق. الاخلاق اول الابواب واوسعها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. حدث عن المرأة ولا حرج. المجتمع الامريكي هو مجتمع المرأة. يعني انا مش مستطيع ان انا اصور لك الامر هناك. المرأة هناك تملك كل شيء. ممكن انت زوجها او يكون عايشها حتى تتصل بالشرطة تقول الراجل ده انا مش عايزاه. هي ساكنة هنا. يرسمون مربع حوالين البيت بتاعها وان كان عنده اولاد منها مربع حوالين مدارس الاولاد مربعات ومربع حوالين الشغل بتاعها. اياك نضبطك وانت داخل اي مربع من هذه المربعات. لو ضبطوه يحط الحديد في ايديه ويدخلوه على السجن على طول. ولاد دول لا يملكوا لهم شيئا. زوجها لا يملك لها شيء. تعمل وتعمله. هناك البنت ممكن تجيب صديقها عشيقها وتدخل البيت قدام ابوها وابوها لو فتح ابوها تجيب له الشرطة تسجنه. كل ده من جزئيات. جزئية من هنا وجزئية من هنا وجزئية من هنا وجزئية من هنا. تصور ان في برنامج هناك بتقدمه امرأة يهودية مذيعة يهودية. البرنامج ده مشاكل مفتوحة. بيبة واحدة المشاكل دي ممكن واحدة تقول مثلا ايه ان انا زوجي لا اجد معه المتعة او مش زوجي ممكن تقول البوي فريند يعني الزوج او البوي فريند زي بعضه اي حاجة دي زي دي هناك. لا اجد معه المتعة. ليه؟ تقول لك كلام يخجل منه فساق الرجال هنا في مصر. وكل ده على الهوى وتبتدي مقترحات وواحد يعرض نفسه عليها. كل ده على الهواء. كلاب كلاب. ايه بقى مسألة الختان بالنسبة لنا هنا؟ مع الاعلانات اللي في الشارع، مع تعقيد، مع عرقلة امر الزواج، ومع تحريم الزواج، وان كان لم يصدر قرار جمهوري او وزاري بالتحريم، لكن صار الامر عند المجتمع محرما. مسألة تعدد الزوجات، مسألة تعدد الزوجات. النهاردة واحدة تزوجت، خلفت واد وجوزها راح مات وهي سنها لسه 23 سنة. روحنا لواحد شاب عشان يتزوج، نقول له بتزوجها، يقول لك هلا تزوجتها بكرا تلاعبها تلاعبك وتداعبها تداعبك. تعايز تجوز واحدة بكرا، حتى لو جوز المرأة المطلقة الارملة اللي عندها طفل بيتجوزها عشان يمضي معها مدة من الزمان، لكن ما بيعتبرش ان الزواج الاساسي. فاي لحظة بيفرقعها بيسيبها وخلاص انتهينا. المرأة دي تروح فين؟ طيب هل يتزوجها رجل متزوج؟ يا خبر ابيض، زوجته الاولى تقول له بقى تخني بعد العشرة والعيش والملح، تخني فاعتبر في هذا خيانة. طب بلاش مع الجو الفاسد من الشهوات ده، حتى الاعلانات التلفزيون، انتم تشهدون ان التلفاز حدث له تغير شديد على مدى السنوات الاربعة والخمسة الاخيرة، صح ولا غلط؟ اللي بيقول عليه تقدم، فكل ده تأجيج للشهوات. وتيجي بعد كده كمان يقول لك بلاش عملية الختان. طيب بلاش مش عارف ايه، تيجي تلاقي جريدة اسمها مش عارف المواجهة. المواجهة دي عبارة عن ايه؟ جريدة. انا لقيت ما بقول له ما عندكش حاجة، قال خد تاخد جريدة المواجهة. انا قلت بقى المواجهة دي بتواجه بقى، لقيت جريدة المواجهة دي لا حول ولا قوة الا بالله، نساء عراية وجرائم جنسية، وعامل تحقيق صحفي كبير ازاي ان المنشطات والمواد او الالات الجنسية في محلات في امريكا احياء كاملة لبيع المواد والالات الجنسية، ازاي المواد دي تلقى رواجا كبيرا هناك، واحصائية واحصائيات مصر، والمرأة الروسية هي اخوان امرأة واعلى نسبة زنا في النساء المتزوجات في روسيا. الله الله الله، تفتح الارض كلها على المسلمين ليه؟ سبحان الله العظيم. فينبغي ان تكون متفطنا لهذا الامر.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.